الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحب أن أبين ما شرعه الله تعالى في آخره من زكاة الفطر، والكلام فيها يتعلق في أمور ثمانية بل تسعة. الأمر الأول في حكم هذه الزكاة، وحكمها أنها فرض، والفرض هو الواجب الذي لا بد من فعله، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. فقوله فرض يدل على وجوبها وأنها أمر حتم. أما الأمر الثاني ففي حكمتها، حكمتها ظاهرة جدا، بينها النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. فهاتان فائدتان، إحداهما تعود إلى الدافع، والثانية تعود إلى المدفوع إليه. أما الدافع فهي طهرة لصيامه من اللغو والرفث، لأن كل صائم لا يخلو صيامه من بعض الخلل، فتكون هذه الزكاة طهرة له. هذا إذا وجبت على صائم، فإن وجبت على غير صائم كالصغير فإنها لا تخلو من الفائدة الثانية، وهي أنها طعمة للمساكين من أجل أن يستغنوا بها في أيام العيد عن سؤال الناس، حتى يشاركوا الأغنياء فرحهم وسرورهم بعيدهم. ومن حكمها أيضا أن فيها إحسانا إلى الفقراء، وقد أمر الله بالإحسان وقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأما من تجب عليه وهو الأمر الثالث، فإنها تجب على كل مسلم، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا. وأما الجنين الذي في البطن فإنه لا يجب إخراج الفطرة عنه، ولكن إن أخرج عنه فلا حرج عليه. وأما الأمر الرابع فهو في نوع هذه الزكاة أو في جنسها، من أي شيء تخرج. بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر: صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج صدقة الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقط. وعلى هذا فيكون الجنس الذي تخرج منه زكاة الفطر هو طعام الآدميين فقط من أي نوع كان، سواء كان من الأنواع التي تطعم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الناس يطعمونها، أو من الأطعمة التي يطعمونها في أوقاتهم. فالرز مثلا يجزئ إخراج الفطرة منه لأنه مما يطعم. وحديث أبي سعيد يدل على أن مناط الحكم هو الطعام، لقوله: كنا نخرجها صاعا من طعام. وعلى هذا فكل ما يطعمه الناس ويقتاتونه في كل بلد أو في كل زمن فإنه يجوز إخراج الفطرة منه، ولا يجوز أن تخرج من غير الطعام. فلا يجوز أن تخرج لباسا ولا فرشا ولا دراهم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من التمر والشعير، وكان الصحابة رضي الله عنهم يخرجونها من الطعام. فإذا أخرجناها من غير ما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عملنا عملا ليس عليه أمر الله ورسوله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. واستحسان بعض الناس إخراج القيمة معللا ذلك بأنه أنفع للفقراء أو أحب إلى الفقراء استحسان مقابل للنص، وما كان مقابل للنص فإنه فاسد الاعتبار، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض وما فيهن. فليس لنا أن نتجاوز ما عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه رضي الله عنهم، ويدل على أنه لا يجوز إخراج القيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من أجناس مختلفة القيمة غالبا، ولو كانت القيمة معتبرة لفرضها من جنس واحد وقال أو ما يقابل ذلك من غيره. فدل هذا على أن إخراج القيمة ليس مجزئا. وقياس ذلك على ما جاء في الجبران في صدقة الإبل أو في زكاة الإبل قياس غير صحيح، وذلك لأن الجبران إنما جاء عند الحاجة إليه، إذا لم يكن في مال صاحب الإبل السن الواجب أو كان عنده أعلى من الواجب فإنه يدفع الأدنى ويدفع معه الجبران، أو يدفع الأعلى ويعطى الجبران. ثم إن الجبران الوارد في الحديث يعطيه شاتين إن استيسرت له أو 20 درهما، فبدأ بالشاتين لأنهما من جنس الإبل كلاهما ماشية. وكذلك لا يصح قياسها على إعطاء القيمة في عروض التجارة، لأن عروض التجارة لا تجب الزكاة فيها بعينها، وإنما تجب في قيمتها، فلذلك كان إخراج الزكاة من القيمة التي تجب فيها الزكاة. فعلى المرء المسلم أن يحتاط لدينه وأن يخرج ما جاء في شريعة الله، سواء كان ذلك أنفع للفقير أم لم يكن أنفع، وهو مسؤول عن نفسه لا عن غيره. أما الأمر الخامس فهو قدر هذه الزكاة، يعني زكاة الفطر، وقدرها صاع من طعام، والواجب صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي زينته 1.40 كيلوغراما بالبر الجيد، هذا هو الواجب. فيتخذ إناء يسع هذا القدر من البر الجيد ويكيل به ما يجب عليه من زكاة الفطر. وقد قدرها النبي عليه الصلاة والسلام صاعا على كل أحد لا يختلف الناس فيه، لأن ذلك أضبط وأحوط حتى لا يختلف الناس، فهذا يخرج صاعا وهذا يخرج صاعين وهذا يخرج 3 وهذا يخرج أقل، ويعرف الناس أنهم في حكم الله سبحانه وتعالى سواء. أما الأمر السادس فهو في وقت وجوبها، ووقت وجوبها غروب الشمس من ليلة العيد، وذلك لأنها زكاة فطر، والفطر من رمضان إنما يتحقق بغروب الشمس من آخر يوم منه، فهذا هو وقت وجوبها. فمن توفي مثلا قبل غروب الشمس ولو بدقائق فإنه لا يجب إخراج الفطرة عنه. لأنه مات قبل زمن الوجوب. ومن ولد بعد غروب الشمس ولو بدقائق فإنه لا يجب إخراج الفطرة عنه، لأنه حين الوجوب كان حملا، والحمل لا يجب الإخراج عنه. الأمر السابع في وقت دفعها، متى تدفع؟ فأفضل وقت تدفع فيه صباح العيد قبل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، هذا هو الوقت الأفضل. ولهذا كان من السنة أن تؤخر صلاة العيد يوم الفطر، ومن الحكمة في ذلك أن يتسنى إخراج زكاة الفطر قبل أن يخرج الناس إلى المصلى. ويجوز أن تخرج قبل ذلك بيوم أو يومين، لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، فيكون تقديمها على هذا الوقت من باب الرخصة. أما تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد فإنه محرم ولا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فلو أخرها الإنسان إلى ما بعد الصلاة وأخرجها بعد الصلاة بلا عذر كان آثما، ولم تجزئه عن زكاة الفطر، بل تكون صدقة من الصدقات كما يدل عليه هذا الحديث الخاص. والحديث العام الذي يدل على أنها لا تصح بعد الصلاة ولا تجزئ عن صاحبها قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، لو أخرها عن الصلاة العذر، كما لو لم يعلم بالعيد إلا بعد الصلاة، أو كان في مكان ليس فيه فقراء حين الوجوب، فإن هذا لا بأس به، يخرجها متى زال عذره. وكذلك لو كان معتمدا على أهله يخرجونها عنه في العادة، ثم تبين له أنهم لم يخرجوها، فإنه يخرجها متى علم أنها لم تخرج. وكذلك لو كان في بلد ليس فيه فقراء ولم يتمكن من توكيل من يخرجها في بلد فيه فقراء، فلا بأس أن يخرجها بعد ذلك. أما مكان دفعها وهو الأمر الثامن، فإنها تدفع في المكان الذي وجبت وهو فيه. فإذا وجبت عليه مثلا وهو في مكة وهو من أهل المدينة، فإنه يخرجها في مكة، والعكس بالعكس. ولا يجب أن تخرج في البلد الذي يسكنه المخرج إذا كان وقت وجوبها في بلد سواه. وأما الأمر التاسع فهو في حكم تفريق الفطرة الواحدة بين فقراء، أو جمع الفطر الكثيرة إلى فقير واحد، وهذا جائز، أي أنه يجوز أن تفرق الفطرة الواحدة على عدة فقراء، فتقسم الصاع بين فقيرين أو ثلاثة، ويجوز أن تجمع فطرا متعددة وتعطيها لفقير واحد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عين المخرج أو عين الواجب ولم يعين المخرج إليه، فدل ذلك على أن الواجب دفع هذا الواجب المعين إلى أهله سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين. وبناء على ذلك فلو أن أهل البيت كالوا فطرتهم وجمعوها في وعاء واحد وصاروا يعطون كل فقير يحضر إليهم، فإن ذلك يجزئهم. ولكن ينبغي إذا أعطى الفقير شيئا لم يعلم مقداره أن يبين له أنه لا يعلم مقداره، خوفا من أن يخرجه الفقير عن نفسه ويكون أقل من الواجب عليه. نسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم شهرنا بالقبول وأن يعيده علينا وعليكم وعلى المسلمين بالخير واللمن والبركات، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا وإياكم أحبة المستمعين مع حديث بعنوان زكاة الفطر، من إعداد وتقديم الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله.